كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة. الأسئلة.
ولماذا تستحوذ السلطنة على نسبة 14% من إجمالي النيازك التي تدخل الأرض؟ وما هي النيازك المريخية والقمرية؟ متابعينا، للإجابة على كل هذه الأسئلة معي على الهواء مباشرة الدكتور صالح بن سعيد الشيذاني، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية. مساك الله بالخير دكتور.
مساك الله بالنور، بارك الله فيكم.
يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. دكتور، مباشرة للحديث عن النيازك في السلطنة، احنا كنا حتى طرحنا هذا السؤال منذ يعني الأسبوع الماضي، أنه لماذا تعتبر السلطنة من الأماكن اللي تسقط بها النيازك بشكل كبير، واليوم أيضا هناك نسبة تصل 14% من إجمالي النيازك اللي تدخل الأرض تستحوذ عليها السلطنة؟
نعم، بارك فيك. هو بشكل عام تقريبا النيازك تتوزع وتسقط على الأرض بشكل مستمر يوميا.
نعم.
ولا مختلف الدول العالم، لكن ربما الدول اللي هي قريب دعنا نقول من خط الاستواء نسبيا تكون شوية فرصتها أكبر، لأنه بيكون الأشياء النيازك عندما تأتي إلى الأرض تكون منجذبة إلى المركز، فلذلك ويكون الأرض تتحرك بشكل في ما يسمى في فلك البروج، وهو المدار اللي تسلكه حول الشمس. وفي هذا المدار هذا عندما تتحرك في هذا الاتجاه تكون فرصتها أكبر أن تجذب كثير من البقايا اللي تركتها المذنبات خلفها. وكذلك يصير بعض الأحيان أن الكويكبات ما بين المريخ والمشتري أن يصير لها زعزعة في الأماكنها، ربما تخرج من ذلك النطاق وتسبح في الفضاء، ومن ثم بعد فترة تصادف أحد الكواكب مثل الأرض فتسقط على كوكب الأرض.
نعم.
إذا السلطنة، السبب الآخر هو أن السلطنة تضاريسها تسمح نوعا ما بسهولة التعرف على النيازك وكذلك أيضا جمعها.
نعم. جميل.
يعني توجد بها صحاري ممتدة في الربع حول الربع الخالي وعدة مناطق في السلطنة، فهذه المناطق اللي هي تسهل عملية جمع النيازك.
مقارنة
مثلا في بعض الدول فيها الغطاء النباتي وفيها الغابات وفي الآخر، فهنا يكون عملية
يشكل عائق يعني في يعني الكشف عن هذه المتبقيات من النيازك. طيب
في السلطنة تتميز بعدة صحارى، مثلا في عندك الحقف، عندك حول الظهار، عندك في عدة مناطق ساحل الحمر.
نعم.
كل هاي المناطق نوعا ما تجعل سهل عملية الجمع جمع النيازك، لذلك صيادية أو جامعية النيازك يفضلوا يجيوا للسلطنة لأن فرصتهم تكون أكبر للتعرف على هاي النيازك.
نعم. طيب دكتور، يعني حسب ما أظهرت آخر إحصائيات جامعة السلطان قابوس، أنه هناك ما يزيد تقريبا عن 6558 قطعة نيزكية تتضمن 70 قطعة نيزكية من القمر و17 قطعة نيزكية من المريخ. اطلعني شوية أكثر على الفروقات بين النيازك التي تأتي من القمر وبين النيازك التي تأتي من المريخ، شو الفرق بينهم؟
الفرق بينهم التالي، طبعا النيازكية بشكل عام تصنف إلى تقريبا حجرية وحجرية حديدية وحديدية وقمرية ومريخية. فهذا التصنيف ينظر إلى طبيعة المواد أو المركبات الكيميائية الموجودة فيها في هاي النيازك، وبعد ذلك يحاولون يقارنوها بالمختلف التضاريس الجيولوجية وطبيعة السطح مثلا في مختلف الكواكب. فمثلا القمر أو عفوا النيزك القمري هو نيزك يشبه كثير جدا تضاريس أو الصخور الموجودة في سطح القمر. فعلى ضوء ذلك مثل من النيازك على الأرجح إنه صار اصطدام نيزك آخر مثلا اصطدم بسطح القمر، وأثناء الاصطدام كثير من الشظايا من سطح القمر تحررت وسبحت في الفضاء. ونتيجة الاصطدام وبعد فترة تسقط على الأرض. لذلك هذه النيازك ميزتها إن تستطيع تخبرنا عن تضاريس وعن جيولوجية القمر بشكل أوسع أو بشكل أرخص، دعنا نقول من يروح إلى القمر ويأكى مهمة فضائية ويجمع عينات ويرجعوا. ونفس الحال بالنسبة للمريخ، في النيازك المريخية هي لها خصائص الصخور الموجودة في المريخ.
مفهوم. نعم. طيب الآن دكتور خليني أنتقل معك لنقطة مهمة، يعني كل هذه الخصائص اللي يعني قدرتوا توصلوا لها أيضا كباحثين ومهتمين أيضا بالفلك، إلى أي مدى كانت الاستفادة كبيرة من قبل المهتمين بهذا الشأن في ظل وجود أكثر من 6500 قطعة نيزك في السلطنة؟
طيب هو تقريبا هاي النيازك اللي جمعت في السلطنة سابقا كانت أكثرها من قبل يعني أشخاص من خارج السلطنة، لكن مؤخرا المديرية العامة للمعادن قامت بدور وتنسيق مع الفريق مختص من سويسرا اللي جمع النيازك الموجودة في السلطنة وتوفيرها للبحث العلمي والدراسات والمتاحف إلى آخره. فهذه النيازك الموجودة عادة عندما يدرسوها ليس خصيصا بالسلطنة، ولكن مثلا إذا أخذوا القمرية يأخذوا القمرية من جميع أنحاء العالم ويدرسوا خصائصها ويدرسوا تفاصيلها، ولو ذلك يحاولوا يتعرفوا على المراحل التاريخية اللي مر بها مثلا بها القمر، وكذلك المراحل إذا كانت النيازك هي مريخية فيكون المراحل اللي مر بها المريخ سابقا. النيازك هذه ميزتها أن تعطينا انطباع دقيق عن بيئة الفضاء وعن الأشياء اللي تعرض لها النيازك. طبعا الفضاء هو به كميات بسيطة جدا للغاية ضئيلة جدا من المواد، فذلك عندما ينطلق النيزك من القمر أو من المريخ ومن ثم يقع على الأرض الطبقة الخارجية فقط تتأثر عند الدخول إلى غلاف الجوي للأرض، يصير لها مثلا تعري أثر السرعة العالية والاحتراق اللي يمر به النيزك، لكن الجوفة والطبقات الداخلية تظل محافظة على كثير من الخصائص بدون تغيير. بعض النيازك إذا مر عليها فترة في الأرض ولم يتم جمعها والتقاطها وتحليلها بعض منها تتغير الطبقات الخارجية بفعل الحرارة، وإذا كان أما إذا كان نيزك صغير جدا آخر فربما التغيير يشمله كامل.
جميل جميل دكتور. يعني من خلال النيازك نتعرف على المريخ، المشتري، أيضا كل ما يتعلق بهذا الفضاء،
النظام الشمسي وكيف يتكون. هناك حزام الكويكبات ما بين المريخ والمشتري وهذا ثري جدا بنيازك. هناك أيضا حزام كيوبر اللي تأتي من المذنبات. المذنبات عندما تأتي وتقترب من الشمس عدد من الشظايا تتفلت منها وبعد ذلك تسقط على الأرض. فبهي الطريقة هذه النيازك وكأنها تحمل لنا عينات صخرية من مختلف مراحل وما مراحل مختلف أماكن النظام الشمسي. طيب. وعلى ضوء ذلك تفيدنا بشكل جوهري في معرفة كيف تكون النظام الشمسي ومختلف الظروف اللي مر بيها والمراحل، فذلك هي غنية بالمعلومات.
نعم. طيب دكتور، هل ممكن العكس؟ يعني هل ممكن أيضا من خلال النيازك نحن نتعرف على أصول الحياة على كوكب الأرض؟ لأنه أنت مثل ما فهمت منك أنه بعض النيازك يعني لا تجمع، فبالتالي تتأثر أيضا بعوامل العوامل الموجودة على سطح الأرض. هل بالإمكان تعرف على أصول الحياة من خلال النيازك؟
هو هناك عدد من الباحثين وخصوصا هم اللي من يؤيدون نظرية داروين أن الحياة نشأت كذا بالطبيعة، فكان يبحثوا فعلا عن النيازك يحاولوا يجدوا فيها مواد عضوية أو بكتيرية أو شيء، لكن حتى الحين ما وجدوا بشكل علمي محقق توجد فيه مواد عضوية بمعنى أو بكتيريا أو فيروسات انتقلت داخل هاي النيازك وجت إلى الأرض. لكن حاولوا في أكثر من مرة يروح هاي البحوثات ويحاولوا فعلا يستخرجوا، لكن لا يوجد حاليا دليل علمي واضح أن الحياة على الأرض جاءت ووصلت إلى الأرض بهذا الإطار.
شكرا جزيلا لك الدكتور صالح بن سعيد الشيذاني رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية على كل الإجابات. شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيكم. أكرم.
الله يحفظك. حياك الله. مع السلامة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.